بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، ها يا تمر، والولد جاي يمتحن، ولد جاي يمتحن، وتلقى التمارين محلولات عندك بالكتاب.
بالدليل صفحة 97.
بالضبط. يمك الدليل وتقدر تراجع. وصاحبكم جاي يمتحن هسه نفس الشيء. البحث الجديد هو البحث الخاص بالاستعارة التمثيلية. هاي النماذج اللي مذكورة بالكتاب، يعني نصيحة للمية واحد على قد حبات الجسم.
حشنا ولا شيخ صادق على مول الكتاب؟
نعم،
شيخ صادق حشنا على مول الكتاب. قال بلكت الله ويدكم،
هاي مال بلكت الله انا سامحها قبل. انا السنه راح تخلص، وخطه مالت الاساتذه لحد الان ما مسلمين. السنه راح تخلص، وان لحد الان الاساتذه بدون خطه مال الدرس.
هو انا اول درس ناخذ ملابس، دور ناخذ متروس اخطاء، ايش تطلع يعني
علماء؟ علماء العبقريه مالتنا تبين.
والله اليوم ما اقرا غير اقرا شوي، اتذكر سالفه تقول كل اخطاء، قلتين من اقرا ما ادري اذا في الاخطاء.
لا لا، نقول كل اخطاء، نقول باخطاء ما مقتفره، كثيره اكثر من اللازم.
ايش قد صححت انت؟ كم بي صححنا؟
بس على كل حال احنا التمارين السابقه جزء بها اخطاء اكثر، بس احنا ما سوينا نماذج من البدايه. بس هذا هو الموجود، الاعتماد على الإدارة في أنه تحل حل حل آني ممكن. لحد الآن إحنا سجلنا هذا الشهر الثاني إحنا بدون خطة نشتغل، والخطة اللي اعطيتهم إياها ضيعوها. الخطة مالته وين؟ قالوا عيش سيد عيسى، سيد عيسى بيها ورقة، سيد عيسى أخذ الخطة مالته وما أدري وين حطها.
الخطة
بيها زين. قالوا إحنا اتفقنا على أنه نجيب لكم خطط جاهزة. وين الخطط الجاهزة؟ اسأل لك يا أستاذ، عندكم يجيكم وداش مستلم خطة. وإحنا هذا الحكي من البداية قلت لهم هذا كتاب ما يحتاج ندخل بيه ونقول صحح ونضيع وقتنا. جيب كتاب جيد، نموذج، جيبوا الجواهر، كتاب متخصص، كاتبه متخصص، أحمد الهاشمي متخصص، رجل عالم بالبلاغة. وإلا شنو الكتاب؟ أنا كتب
أسبوع يجي على
اسبوع اللي جاي عيد. قال في الأمثلة، المثال الأول: عاد السيف إلى قرابه، وحل الليث منيع غابه. هسه هذا يقول لمجاهد عاد إلى وطنه بعد سفر. وفي البيت الثاني وياي قال المتنبي: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. هذا ذكر قال: لمن لم يرزق الذوق لفهم الشعر الرائع. بس هذا والله ما في، هذا الحكي من عنده من قال على كل حال. هسه هذا حالة اللي تصيب الإنسان لما يصير عنده شنو؟ يصير عنده مرارة في فمه. والمثال الثالث: قطعت جهيزة كل قول خطيبي. هسه جهيزة هذه حسب الظاهر امرأة من اسمها، الظاهر هذه امرأة كانت صاحبة لسان، يعني تكلمت بكلام أسكت يعني من له قدرة على الخطاب. قال المصنفان: حينما عاد الرجل العامل إلى وطنه لم يعد سيف حقيقي إلى قرابه، ولم ينزل أسد حقيقي إلى عرينه. بس هذا لم شنو اللي يقصد؟ إنه حديثنا حديث مجاز، باعتبار أن الاستعارة مجاز لغوي. فيقول: لم يعد سيف حقيقي إلى قرابه، يعني هذا وصف مجازي. ولم يعد أسد حقيقي إلى عرينه كما قال، وحل الليث منيع غابه. هكذا. وإذن بناء على هذا، بأنه لا يوجد سيف حقيقي عاد إلى قرابه، لا يوجد أسد عاد إلى عرينه، كل تركيب من هذين الأول والثاني السيف والأسد لم يستعمل في حقيقته بل استعمل مجازا، فيكون استعماله في عودة الرجل العامل إلى بلده ماذا يكون؟ مجازا. والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له من التجاوز هكذا. والقرينة حالي، هذا حاله يدل على هذا الأمر. فما العلاقة بين الحالتين يا ترى؟ شلون يعني تربط بين حالة عودة الإنسان إلى بيته إلى وطنه وبين عودة الأسد إلى عرينه، مكان اللي هو عرين المكان الذي لا يدخله أحد؟ يقول فما العلاقة بين الحالتين يا ترى، حال رجوع الغريب إلى وطنه وحال رجوع السيف إلى قرابه؟ العلاقة هي المشابهة، واضح لأن الاستعارة تدور مدار المشابهة، هي العلاقة التي تدور عليها عملية الاستعارة. فإن حال الرجل الذي نزح عن الأوطان، راح ذهب بعيدا عن وطنه عاملا، أسوى كاتب مثلا مجاهد هكذا، مجاهد مجدا ماضيا في الأمور، ثم رجوعه إلى وطنه بعد طول الكد، بعد هذه المدة الطويلة من الكد، تشبه أفراد هذا العودة، عودة هذا الإنسان بعد هذه الرحلة المضنية تشبه عودة السيف من عمله، لأنه عمله أيضا ماذا؟ السيف يخرج إلا من أجل القتال، فهذا تشبه عودة السيف بعد خوضه عملية قتال وهو عمل مضني إلى مكانه، هذه إلى قرابه كما قال. قال تشبه حالة السيف الذي استل للحرب والجلاد حتى إذا ظفر بالنصر عاد إلى غمده، ومثل ذلك يقال في حل الليث منع غاب، نفس الكلام. شلون الأسد يخرج من مكانه ثم يعود، هذا المكان يرجع له مكان خاص لا يتجاوز عليه أحد، هذا الأول. وبيت المتنبي يدل وضعه الحقيقي على أن المريض الذي يصاب بمرارة في فمه إذا شرب الماء العذب وجده مراً. شو الإنسان هسه اللي يصير عند حالة بارد أو إنفلونزا أو ما شابه، يحس طعم الحاجة مر، مع أنه طعم الحاجة ليس مراً، هذا لأنه حالة المرض تجعل إحساسات الإنسان بالأشياء إحساسات غير واقعية تنقلب عنده. شعبون هسه سابق الطب القديم كان يسمونها الاختلاطات هكذا، أو الأخلاط عبرون عنه، أنه تزيد السوداء على الصفراء، ما يصير خلل المفروض نسبتها تبقى ثابتة، إذا صار خلل في الإنسان تزداد بعض هذه الأخلاط على البعض الآخر فيحصل اضطراب. شوف الإنسان إذا مريض نظره يكون مو ذاك دقة، سمعه يكون لعله أحيانا مو ذاك الدقة، صوته لعله يكون مو ذاك الصوت الطبيعي هكذا، حواسه يصاب بشيء من لا نقول بشيء من الانعدام، لا، ولا بشيء من الخلل. الصوت العالي بعض الأحيان الإنسان إذا صار مريضا يكون غير متحمل بالنسبة له، لا يستطيع الكلام بصورة طبيعية وهكذا. يقول على أن المريض الذي يصاب بمرارة في فمه إذا شرب الماء العذب وجده مرا، مع أنه ماء عذب ماء زلال، ولكنه لم يستعمل في هذا المعنى، بل استعمله في من يعيبون شعره لعيب في ذوقهم الشعري. هسه هذه دعوة من المصنف، يعني مصنف يعني مصنفين، على أن المتنبي هكذا يعتقد، يعني مو ليس كلام المتنبي في وصف حالة الإنسان عموما بعيدا عن الشعر، وإنما هو كأنه شخص يريد أن يقول للذين لا يقيمون شعره تقييما إيجابيا أنه عندكم خلل في قضية الذوق الأدبي، تفتقدون إلى الذوق الأدبي، وإلا شعري لا يعاب عليه، وحالكم كحال الإنسان الذي يجد الماء الزلال ماء الزلال يجد الماء الزلال مراً مع أنه ما أنزل. هكذا بس هاي دعوة لا ندري مدى دقتها. على كل حال هكذا يقول. هو يقول لم يستعمل هذا الأمر في هذا المعنى الحقيقي، وإنما استعمله لمن انخفض ذوقه الأدبي بحيث أنه يقيم الشعر تقييماً غير واقعي، تقييماً ليس له موضوعية. هكذا لذلك يقول ولكنه لم يستعمله في هذا المعنى، بل استعمله في من يعيبون شعره لعيب في ذوقهم الشعري وضعف في إدراكهم الأدبي. عندهم ضعف في الإدراك الأدبي ويقولون الإدراك الأدبي أو كما يقول الوعي الأدبي، هكذا على تعبيرات الأدباء، الوعي الأدبي يحتاج إلى زخم أدبي، والزخم الأدبي يحتاج إلى كثرة أدبية، والكثرة الأدبية تحتاج إلى اطلاع واسع. فالإنسان حتى يصبح شاعر أو مدرك له ذوق شعري لابد أن يطلع على دواوين الشعر القديم ويكثر من ذلك، بعد ذلك تحصل عنده حالة شلون يسموها الأذن الموسيقية، فيميز بين الأبيات الشعرية وبين الأشخاص، فيقال لهم هذا صاحب ذوق أدبي أو صاحب وعي أدبي، يعبرون عنه يعني بالزخم الذي يسبق الوعي. فيقول هؤلاء أشخاص لهم ضعف في الإدراك الأدبي، شلون مدعون هكذا، مدعون أن لهم ذوق أدبي، ولكنهم هذا تقييمهم لشعري ليس تقييما يعني له قيمة، وإنما هو حالة طبيعية لأنهم ضعفاء في الإدراك الأدبي. فمن الطبيعي إج واحد ضعيف في الإدراك أن يقيم الأشياء على غير واقعه، يقيم الأشياء على غير واقعه. يحصل هذا كثيرا لعله، ما أذكر كثير النماذج، لكن بالنتيجة أحيانا هكذا، بعض الأحيان الإنسان يريد يبلي يعني يدلي بدلوه مثلا بين الناس، ولكن يدلي بسبب ضعفه، كما حصل مرة لعله أحد الأساتذة أخطأ في قضية من القضايا، فنبهناه على أن هاي القضية اللي ذكرها يعني غير صحيحة. في اليوم التالي إذا ما جاء يبلغ الطلبة بأنه الكلام اللي ذكرناه في اليوم السابق كان غير صحيح، الطلبة كلهم اعترضوا على أنه هذا التنبيه ما له داعي، الكلام اللي ذكرناه بالأمس كان كلام صحيح، مع أنه الكلام اللي ذكره بالأمس كان أساساً كلام مخالف حتى للعقيدة. لكن هو هذا الأستاذ كان يدرس كتاب الحاشية، فعرج يعني في نكتة من النكات، فدخل في باب الاشتراك المعنوي للوجود. هسمادي وشنو جاب على هذا الأمر؟ أنا ما كنت بالنجف، كنت مسافر إلى بغداد، وجيت من بغداد مباشرة للدرس، حتى كتاب ما جبت بيدي، فجيت قعدت في الدرس، فقام يتحدث هذا، عرج، بعد ذلك دخل في الاشتراك اللفظي للوجود والاشتراك المعنوي للوجود. صار كنت شعده ما يعني شنو جاب هذا البحث في باله، دخل في بحث وقال رأينا في هذه القضية. المهم هو ضليل وين هسا أسماء رنانة سكون يشغلوني بالمكاتب مالته، زين؟ فصحت بعض الأكفاء بالدرس يعني هم كنت أحسن الظن بهم، فقلت له شنو رأيك بكلام الأستاذ؟ هو هم الأستاذ هم علم من أعلام الأمة. فقال له كلام صحيح. دزيت على الثاني قلت له كلام صحيح. قلت له شيخنا، قلت له الكلام اللي ذكرت أنت متأكد مني؟ أنا إذا أوزنها ببالي أنا دارس فلسفة كنت ذاك الوقت. قلت له شيخنا هذا الكلام اللي ذكرته أنت متأكد مني؟ قال لا أنا حسيتك وخلل. قلت له شنو خلل؟ قلبت الدنيا. قلت له قال أنا حسيت بس أنا مش شفتك ساكن. قلت أنا مو ساكن، قلت أنا حتى كتاب ما عندي، قلت أنا جاي من بغداد، بس أنت هذا الحكي منين جاي؟ المهم فقلت له هالنظرية قلبتها، ترى إحنا هذا مو رأيي، هذا رأي المخالفين. قال لي أجا باليوم الثاني قنع الطلب لهاش حكي مالت البارحة ترى وصح واضح. فهو اصلا هم قلت له شو ليش عرجت على الفلسفه وهذا درس حاشيه؟ قلت له انت جاب الفلسفه بالموضوع. على كل حال فهم بسبب يعني عدم اطلاعهم على القضيه عجبهم الاول مع انه غلط، وتركوا الثاني اللي قال معهم آخر شيء إلا قلكم ترى هذا يخرجنا من المذهب هذا اللي داخل طلعنا من الدين لا تقولوا تركوه من أجل هسا أنا غلطت قالوا غلطت البارحة عرجت على مكان مو صحيح وجبت النظرية الغلط نسبت للشيعة كلام ما يقولونه نبهني الشيخ وأنا هسا جاي نبهكم على كل حال فبعض الأحيان يقول هكذا يعني كأن الدولة منخفضة إدراكاتهم الأدبية ما عندهم وعي أدبي فمثل هؤلاء يحق لهم والله يقولون قال المتنبي كذا والمتنبي في هذا البيت يعاب عليه أو مما يعاب عليه يقول المتنبي ينظر إلى هؤلاء بأنهم لا يستحقون واحد أنه ينتظر منهم تقييم أدبي دقيق لأنه أساسا إدراكاتهم على مستواهم يعني ضعيفة فإذا كانت الإدراكات ضعيفة المتوقع ماذا أن يكون التقييم تقييما هزيلا كما يقال على كل حال فيقول هذا سببه عيب في ذوقهم الشعري وضعف في إدراكهم الأدبي فهذا التركيب مجاز قرينته حالية وعلاقته المشابهة والمشبه هنا حال المولعين بذمه والمشبه به حال المريض الذي يجد الماء الزلال مران بعد تعرف أنه الشعراء في ذاك الوقت كانوا يحسدون لأن الشاعر إذا حصل على مكانه الناس تحسده بيتين شعر يحصل له كيس من الذهب طبعا ويخرج مو شويها على كل هذا المثال الثاني المثال الثالث مثل عربي أصله هذا المثل باعتبار أن هذه جهيزة قطعت هكذا قول كل خطيب أسكتته هكذا وهي امرأة مثل عربي أصله أن قوما اجتمعوا للتشاور والخطابة في الصلح بين حيين يعني منطقتين حيين يعني من الحي من الأحياء حيين منطقتين قتل رجل من أحدهما رجلا من الحي الآخر بينهم عملية قتل حالة قتل بينهم جريمة قتل وإنهم لكذلك يعني في هاي الحالة جاي شلون احنا نقول يتفاوضون أو كذا وإذا بجارية تدعى جهيزة أقبلت فأنبأتهم أن أولياء المقتول ظفروا بالقاتل فقتلوه حصلوا على القاتل وقتلوه فقال قائل منهم قطعت جهيزة قول كل خطيب تهبع قتل القاتل انتهى وهو تركيب هسه هذا أصلها الآن وهو تركيب يتمثل به يعني يجعل مثلا يتمثل يعني يجعل مثلا في كل موطن يؤتى فيه بالقول الفاصل القول القاطع قول الفاصل يعني القول القاطع فأنت ترى في كل مثال من الأمثلة السابقة أن تركيبا استعمل في غير معناه الحقيقي بعد استعارة والاستعارة مجاز لغوي وأن العلاقة بين معناه المجازي ومعناه الحقيقي هي المشابهة هاي العلاقة اللي هي تستعمل في الاستعارة وكل تركيب من هذا النوع يسمى استعارة تمثيلية أكثر. مثال من التمثيل هذا مثال استعارة تمثيلية ما هي الاستعارة التمثيلية؟ يقول الاستعارة التمثيلية تركيب استعمل في غير ما وضع له لأنه استعارة والاستعارة مجاز هذا قطعا أمر متفق عليه لعلاقة المشابهة هذا السبب المسوغ للاستعمال مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي وهذا أيضا شرط واجب لأنه من دون القرينة واحد وين يروح؟ يروح للمعنى الأصلي واضح؟ فهو استعمال تركيب فيه استعمال في غير ما وضع له لأنه مجاز لعلاقة المشابهة لأنه استعارة ومع وجود قرينة مانعة لأنه اللفظ الذي يستعمل في غير معناه الحقيقي مع فقدان القرينة معيبون لأنه إذا أنت تستعمل كلمة الأسد في غير معناها الحقيقي دون أن تقيم دليل على أن أو قرينة على أن المقصود من الأسد هو مثلا الرجل الشجاع في هذه الحالة أنت جاي شوش أنت تشوش على السامع المقصود من مدلول هذا الكلام اللي أنت ذكره. فيعاب على الإنسان أن يستعمل كلاما في غير موضعه ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك لا يقيم قرينتان. نبدأ بالنموذج هسه حتى نبين النموذج قبل لا يخلص عنده 5 دقائق.
وين القرينة؟ يعني هاي القرينة خالها هيك المجاهد عاد أسار مو مظن البيت، يعني لو واحد قال هذا السيف إلى قرابه وحل الليف من يعرف؟
إيه؟
وين القرينة؟
هو هذا؟ هو هذا هذا؟
بدون ما يقول لي المجاهد عاد إلى وطن.
إيه صح.
وين القرينة؟ هو من يأكل أفهم من مريضا؟
إيه.
إنه يجد به
هو هذا الحال المذكور بدون اللفظ، هذا الحال المذكور بدون اللفظ يدل على أنه هذا استعمال في غير المعنى. لا مو الاستعمال وين هو حسب بيدعي الاستعمال في هذا بخصوص البيت الثاني مال المتنبي. هسا قد واحد يناقش أنه فعلا المتنبي كان يريد هذا الهدف، فعلا كان المتنبي يعيب على من لا يقيم شعره تقييما صحيحا. هذه دعوة من المصنف. ها لا هذه القرينة اللفظية، القرينة الحالية لا حال المتكلم هذا يدل عليه، حالية غير اللفظية. اللفظية عندنا القرينة قرينتان لفظية وحالية، الحالية واللفظية كلاهما يمنعان من إرادة المعنى الحقيقي، ولكن إحداهما تمنع باللفظ والأخرى لا. حال هذا الكلام يدل على أنه ما مقصود من عند المعنى الحقيقي. يجب النموذج نقول من أمثال العرب قال
لابد أن يكون كل من مشبه ومشبهي في الاستعارة مثلية صور متزعة من متعدد. شو يعني صور متزعة؟
يعني مشوه متعدد، يعني مشوه. شفت شنو ذكر؟ عاد السيف إلى قرابه حل الليث، أمره مو أمر واحد هذا، حتى يصير تمثيل. لأنه إذا أنت ذكرت الأول بدون الثاني قد واحد يقول لك وين الدليل على أنه ترى القضية قضية استعمال مجازي؟ عاد السيف إلى قرابه وحده بدون أن تصير الصورة التمثيلية مجتمعة هكذا، عاد السيف إلى قرابه وحل الليث منيعه. إذا ما يجمعهم اثنيناتهم الصورة التمثيلية ما تكون واضحة. ممكن واحد يقول عاد السيف إلى قرابه، سيف رجع إلى مكانه،
يعني مر السيف ومر الليث
كلاهما من اجتمعان اثنيناتهم من اجتمعان شي يصير؟ يصير هذه الاستعارة اللي يصير مأخوذة من صورة يعني ممثل لها بهذا التمثيل. أما لو أخذنا الأول وحدة أو أخذنا الثاني، يعني الأول وحدة مستقلا والثاني وحدة مستقلا، واحد معد وين حال الحالية القرينة الحالية في هذا الكلام على أنه يراد غير المعنى الحقيقي؟ وين تقول والله حل الليث من يعغامي يعاد الأسد رجع المكان، شنو المشكلة؟ عاد السيف إلى قرابه وحده، يعني السيف رجع إلى مكانه، ما هي المشكلة؟ أما من يجتمعون فتكون هذه صورة مأخوذة من أمرين، يعني من متعدد، يعني يقصد بالمتعدد اثنين فزائدا، المأخوذة من أمرين تكون ماذا؟ تمثيل، مثل لعودة الإنسان إلى وطنه بعودة الأسد إلى هكذا إلى عرينه، فأخذت ماذا؟ فمثل هذا بهذا، فصارت صورة منتزعة من متعدد بهذا الشيء. على كل حال هسه هذا الكلام اللي ذكره بالهامش الآن هم بالأمثلة يمكن يطبقوا، يعني ماكو مثل هذا الكلام بالتطبيق، ولا موجود هذا الكلام بالتعريف. السبب لأنه قد يكون هذا التركيب ليس مأخوذا من كما يقال من أمور متعددة تعددا ظاهرا، كما في قول المثل الأخير اللي هو قطعت جهيزة كل قول كل خطيب، الناظر إليها يشعر بأنه القضية قضية أمر واحد ليس أمر متعدد. كأنه ماذا؟ كأنه قضية التعدد، ليش ما ذكرها صراحة؟ كأن قضية التعدد قضية تحليلية ليست قضية ظاهرة تحليلية، وإلا لو جعلت هذه القضية قضية ظاهرية فإن المثل الأخير الذي أشار إليه قد واحد يقول هذا مأخوذ من صورة واحدة وليست من صور متعددة. لا مو بس التشبيه، لا الصورة، أنتم تقولون التمثيل استعارة تمثيلية مأخوذة من صور متعددة، الآن في قطعت جهيزة قولة كل خطيب كان مأخذها من صورة واحدة مو متعدد. كأنه القضية ماذا؟ القضية تحليلية مو قضية ظاهرية. ولذلك هو ما جعله في التعريف. في التعريف ماذا قال؟ قال تركيب. التركيب يعني الأمر المركب، لأن الأمر المركب النظرة الأولية له ماذا يبدو؟ يبدو بهيئة اجتماعية واحد. شو نحن نقول مدرسة؟ الكلمة مدرسة من واحد ينظر يعني شنو؟ يعني بناية بها طلبة بها غرف بها مكان درس. النظرة الأولية لها مكان للدرس، مكان للدراسة. لكن بالنظرة التحليلية واحد ممكن يقول هناك مكان للإدارة، هناك مكان للدرس، هناك هذه ثمن. هذا الكلام لأنه مو أمر يعني شلون مشروط ظاهرا ما ذكره بالتعريف، ذكره بالهامش حتى يقول أن القضية مو قضية ظاهرية وإنما قضية تحليلية. التركيب الذي يطلق يعني يلقى للسامع هذا التركيب إما ظاهرا أو تحليلا يؤخذ من صور متعددة. وإلا المثال الأخير واحد يقدر يقول أنه أخذ من صورة واحدة، نقول لا، أخذ من صور متعددة تحليلا لا ظاهرا. بالأول واضح نقدر نقول، بالثاني نقدر نقول واضح، لكن بالثالث نقول حسب الظاهر هذه مو صورة متعددة، هي صور واحدة. نقول لا، تحليلين هي صور متعددة، لأنه كأنه أنت أخذت هذا الكلام من قول امرأتين مع وجود خطبائين هكذا، مع أنه ما فصل بينهم وبينها. قال أن التركيز وين؟ التركيز على أنها قطعت خصام القوم فقط أكثر منها. فهذه سمى نظرة تحليلية، يحلل التركيب فتتعدد الصور. طبعا وهو واحد شيء يعني يترك هذا الكلام، يقول هذا الكلام لماذا المصنف ما ذكره بالكلام؟ نقول لأنه المصنف هدف تعليمي، القضايا التحليلية الدقيقة ما يدخل بها، لذا دخل بها لابد يبينها، فهدف تعليمي فما يدخل بالقضايا التحليلية، القضايا التحليلية ما يدخل بها. ولذلك ما ذكرها لا بالتعريف ولا بشروط الاستعارة التمثيلية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.